الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند باب الحجب، نكمل الكلام على شرح البرهانية. وصلنا إلى باب الحجب. باب الحجب لا شك من الأبواب المهمة التي لا يجوز لأحد أن يفتي في علم الفرائض إلا وقد أتقن ذلك الباب، لأنه إن لم يتقن باب الحجب فإنه يقع في زلل عظيم بأن يورث من لا يجوز توريثه، وبأن يحجب من لا يجوز حجبه، وبالتالي يقع خبط كبير في الفرائض. يعني الآن إذا لم يعرف أن فلانا يحجب فلان، أو أن فلان له تلك التركة بحجب نقصان قدره كذا، فإنه سيخبط فيها خبط عشواء. يعني مثلا لو كان معنا في التركة زوجة وابن، فإن لم يكن عارفا بأن الابن يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فسيعطي الزوجة ربعا، وبالتالي سيعطيها أكثر من حقها، وسيعطي الباقي للابن وهو ثلاثة أرباع، وبالتالي سيعطيه أنقص من حقه، وبالتالي سيقع في ظلم كبير وشر مستطير، بسبب أنه أصبح يعطي من لا يستحق العطاء، أو يمنع من لا يجوز منعه، ويرفع من لا يجوز رفعه، ويخفض من لا يصلح خفضه، وبالتالي يصبح هذا خبط عشواء وليس قسمة عادلة أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء. ولذلك العلماء دائما يكررون أن من لم يتقن باب الحجب لا يجوز له مطلقا أن يفتي في علم الفرائض، تمام؟ فهذا الباب مهم غاية الأهمية، لأنه ربما كان خلاصة علم الفرائض موجودة في باب الايه، في باب الحجب. وكلمة الحجب تعني الستر والمنع، ومنها حجبت السحب الشمس، يعني سترتها، او حجبت ضوء الشمس. ومنها الحاجب بمعنى البواب، لانه يمنع او ايه، يمنع الناس، تمام؟ هذا من الناحية اللغوية. اما من الناحية الاصطلاحية فقد عرفه العلماء بانه منع من قام به سبب الارث، منع من قام به سبب الارث بالكلية او من اوفر حظيه. يعني اولا لابد ان يكون، حتى نقول بان فلانا محجوب، لابد ان يكون معه سبب من اسباب الارث. يعني لا اقول ان زيدا من الناس محجوب في تركة عمرو الا وهو معه سبب الارث، كمثلا هو زوج او زوجة او ابن او عم او اخ او غيرها من الايه، من اسباب الارث، وهي الاسباب المعروفة، وهي نكاح وولاء ونسب. فبالتالي الحجب عبارة عن ان الشخص يكون معاه سبب الارث، ولكن بسبب شخص اخر يمنع مطلقا، وهو حجب الحرمان، او يمنع من اوفر حظيه، كان يكون مثلا الزوج معه حظان، اما النصف او الربع، فينتقل من اوفر حظيه الى ادناهما، فينتقل من النصف الى الربع. او الزوجة معها مثلا حظان، اما الربع او الثمن، فتنتقل من الربع الى الثمن. فده معنى الايه، معنى او تعريف الحجب ايه اصطلاحا، وهو منع من قام به سبب الارث بالكلية، اما بالكلية ده اشارة الى حجب الحرمان، او من اوفر حظيه ده اشارة الى ايه، الى حجب النقصان. والحجب في بعض الاحيان يقسم الى حجب حرمان وحجب نقصان، وفي بعض الاحيان يقسم الى حجب بوصف وحجب بشخص. ويقصد بالحجب بالوصف هو المنع من الارث، اي ان الشخص محجوب بسبب كونه موصوفا بصفة معينة، وهي واحدة من ثلاث كما قلنا، رق وقتل واختلاف دين. يعني ده، فالمنع من الارث ساعات في بعض الكتب يسمونه حجب بالوصف، حجب بالوصف أي أن الشخص محجوب لكونه موصوفا بصفة معينة، وهي إما صفة كونه قاتلا أو صفة كونه رقيقا أو صفة كونه كافرا أو على دين إيه؟ دين آخر مخالف لدين الإيه؟ لدين المورث. فده ساعات يسموه حجب بالوصف، والقسم الثاني يسموه حجب بالشخص، ويقسمون الحجب بالشخص إلى حجب حرمان وهو إن الشخص يحرم من الإيه؟ من الإرث بالكلية، وحجب نقصان وهو إنه ينزل عن إيه؟ ينزل من مستوى إلى مستوى أدنى منه، كما في الزوج ينزل من النصف إلى الربع، أو في الزوجة تنزل من الإيه؟ من الربع إلى الثمن، أو في الأم تنزل من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. فهذا يسمى حجب نقصان، يعني دخل عليها النقص ونزلت من إيه؟ من مرتبة أعلى أو من مرتبة عليا إلى مرتبة دونها في الإيه؟ في الإرث. تمام؟ فهذا يسمى حجب الإيه؟ حجب النقصان. وبالتالي نستطيع، وفي الغالب هو التقسيم إنه حجب الحجب بالوصف بيأتون به في موانع الإرث، يعني عادة لا يأتون به ولا يكون هو المراد عند الكلام على الإيه؟ عند الكلام على الحجب، وإنما في غالب الكتب يفصلون بين الحجب بالوصف وهو موانع الإرث، غالبا يأتون بها بعد أسباب الإرث، يعني كما في الرحبية وشروحها يأتي بأسباب الإرث ثم يأتي بموانع الإرث، وبعدين باب الحجب يأتون به إيه؟ وحده، ويقصدون به الحجب بالشخص سواء كان حجب حرمان أو حجب نقصان. تقدم معنا في حجب الحرمان إن ستة لا يحجبون حجب حرمان مطلقا، وهم الولدان والأبوان والزوجان، أو الولدان والوالدان والزوجان، أي أن هؤلاء الستة وهم الزوجان والأبوان والولدان لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان في أي صورة من الصور، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك تركة ويخرج منها الزوج أو الزوجة بدون شيء، ولا يمكن أن يكون هناك تركة ويخرج منها الأب أو الأم بدون شيء، ولا يمكن أن يكون هناك تركة ويخرج منها الابن أو البنت بدون شيء، لا بد أن يحصل على شيء. أما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة بلا استثناء، جميع الورثة يدخل عليهم حجب النقصان، ما يعني سواء كان الوارث قويا أو ضعيفا، حتى الابن، الابن يمكن أن يدخل عليه النقصان بسبب تعدد الأبناء، فلو مات رجل عن ابن واحد بخلاف ما لو مات عن عشرة أبناء، فلو مات عن ابن واحد ستصبح التركة من واحد وسيحصل عليها الابن وحده، ولكن عندما تزاحمون ويكون في التركة عشرة أبناء يحصل كل ابن على عشر التركة، لو كانوا عشرين سيحصل كل ابن على واحد من عشرين بالتركة. تمام؟ كذلك الزوجان، كما تعلمون الزوج إما يأخذ نصف أو ربع، أو الزوجة إما تأخذ ربع أو ثمن، الأم تأخذ ثلث تنزل إلى السدس، الأب في بعض الأحيان يحصل على العصوبة ويحصل على إيه؟ غالب التركة، وفي بعض عند وجود الابن ينزل من الايه؟ من العصوبة الى الايه؟ الى السدس فقط، وبالتالي لا شك ان يدخل عليه حجب النقصان. فبالتالي دي قواعد ثابتة ان عندنا حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة مطلقا، وهم الولدان والوالدان والزوجان. واما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة بلا استثناء اذا وجد ايه؟ سببه. تمام؟ كالزوج ان وجد الفرع الوارث نزل من النصف الى الربع، والزوجة ان وجد الفرع الوارث نزلت من الربع الى الثمن، والام ان وجد الفرع الوارث او عدد من الاخوة نزلت من الثلث الى السدس، وهكذا يعني ايه دواليك لا يمتنع احد من حجب الايه؟ حجب النقصان. واضح اخواني؟ فهذه ايه بعض مقدمات في الايه؟ في الباب. ثم ننظر في الابيات ونعود الى الايه؟ الى مزيد من القواعد ان شاء الله تعالى، حتى يعني والحقيقة ان في كلامنا السابق نحن تكلمنا عن الحجب، يعني لان عندما كنا ندرس اصحاب الفروض فكنا نأتي نتكلم عن الحجب، فالحقيقة ان باب الحجب يعتبر الان عبارة عن توكيد، يعني ليس ايه؟ ليس مستأنفا، وإلا فقد تقدم تقريبا الكلام كله على إيه؟ على الحجب في في أثناء الكلام على أصحاب الفروض والعصبة. فنحن عندما نتكلم عن الزوج عندما يحصل على النصف وينزل إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث هذا حجب، وكذلك عندما نتكلم عن الأم أنها تحصل على الثلث فإن وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة نزلت إلى الثلث هذا حجب نقصان. وعندما نقول بأن الأم، وهذه القاعدة كررناها عشرات المرات، عندما نقول بأن الأم تحجب جميع الجدات على الإطلاق بالإجماع، هذه ربما قاعدة كررناها عشرات المرات وهي قاعدة من قواعد الحجب. كذلك عندما نقول بأن الأب يحجب جميع الأجداد تمام، وأنه لا ميراث لجد مع أب، هذه قاعدة في حجب الحرمان. كذلك عندما كنا نكرر أيضا أن الأب يحجب جميع أنواع الإخوة على الإطلاق سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا أو مختلطين، هذه أيضا من قواعد الحجب. فنعتقد أنه قواعد الحجب مرت معنا، لكن لا إشكال في تأكيد المعلومات الحجب لأهميتها ولخطورتها ولما ذكرت في المقدمة من أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم أو أن يفتي في علم الفرائض إلا وقد أتقن باب الحجب. فهذا الباب هو مزيد من الإتقان ومزيد من التوكيد ومزيد من المسائل حتى تتأكد عندنا المعلومات إن شاء الله تعالى. قال باب الحجب، سنبدأ أيضا بإعراب بيتين كما هي العادة. باب الحجب يعني هذا باب الحجب كما يعني عهدنا في العناوين، فهنا باب الحجب باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، والحجب مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قال كل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب. كل جد بأب ينحجب، كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كل جد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كل جد بأب ينحجب، ينحجب فعل مضارع بأب جار ومجرور متعلق بينحجب، وتقدير الكلام كل جد ينحجب بأب، والجار والمجرور هنا متقدم على المتعلق، فترتيب البيت كل جد ينحجب بأب، ومعناها ان الاب يحجب الاجداد جميعا. اما ان يكون الجد رحاميا يعني ما هو ما يسمى بجد فاسد عند الفرضيين، خلاص هو محجوب من نفسه زي ابو الام مش محتاج ان احد يحجبه، او ان يكون جد صحيح، فالجد الصحيح يكون من ناحية الاب والاب سيحجبه، وبالتالي الخلاصة انه لا يرث جد في وجود في وجود الابي، فالاب يحجب الاجداد جميعا كما ان الام تحجب الجدات جميعا. ودي قواعد تقريبا ممكن نقول انها متفق عليها ولم ينتطح فيها عنزان ولم يختلف فيها علمان او عالمان تمام. فكل جد كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره. جد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامه جره الكسره الظاهره. باب الباء حرف جر واب اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره الظاهره، والجر والمجرور متعلق بينحجب. ينحجب فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم وعلامه رفع الضمه الظاهره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اي كل جد ينحجب اي هو الجد بأب. وبالتالي جملة الفعلية من الفعل والفاعل هي ينحجب هي خبر المبتدأ، كل جد ينحجب بأب، يعني الخبر ليس الجار والمجرور هو بأب، لا، انما الخبر هو الجملة الفعلية ينحجب اللي هي خبر الجملة الفعلية خبر المبتدأ، اما الجار والمجرور فهو متعلق بينحجب ولكنه قدم في الكلام، فتقدير الكلام كل جد ينحجب بأب. فكل جد ده المبتدأ ينحجب الجملة الفعلية الخبر بأب جار ومجرور متعلق بالفعل. وكل جدة بأم تحجب، ده تقريبا نفس الإعراب، إلا إن هنا الفعل مبني المجهول وهناك كان مبنيا للمعلوم. فالواو عاطفة عطف الجمل، وكل جدة كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وجدة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، بأم تحجب نفس الشيء، بأم الباء حرف جر، وأم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل اللي هو ايه تحجب اللي هو جاي بعدها، وتحجب فعل مضارع مرفوع وعلامة مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهو مبني للمجهول تحجب، وبالتالي له نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو هي عفوا تحجب هي، تمام تحجب هي. والجملة الفعلية هنا أيضا هي الخبر، فكل جدة ده المبتدأ، وتنحجب تحجب ده الخبر، وأما بأم فليس الخبر وإنما هو متعلق به بتحجب، وتقدير البيتين أو الشطرين كل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب، تقديره كل جد ينحجب بأب وكل جدة تحجب بأم، تمام بهذه الايه بهذه الصورة. البيت اللي بعده وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والاخ والاخت بزيني والابي، وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، كل الواو عاطفة، كل ايضا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ابن 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 مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وابن الثانية ايضا مضافة الى ابن الاولى مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، فكل مبتدأ وابن الاولى مضاف اليه وابن الثانية مضافة ايضا الى كلمة ابن، بالابن الجار والمجرور الباء حرف جر، والابن مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بايه بفحجبي فحجبي بالابن، تمام فحجب بالابن. طيب والفاء هنا زائدة احجب ده فعل امر، فعل امر، والفاء فعل امر مبني على السكون وحرك بالكسر من اجل الايه من اجل حرف الروي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت فاحجب انت، تمام. والجملة الفعلية هي خبر الايه خبر المبتدأ زي اللي قبلها ايضا، والاخ والاخت بزيني والابي، بزيني والابي، والاخ والاخت نفس الشيء، الواو عاطفة، الاخ مبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والاخت الواو عاطفة، والاخت معطوفة على الاخ، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، بزيني الباء حرف جر، وزيني اسم اشارة يعني بها زيني اسم اشارة منصوب وعلامة منصوب عفوا مجرور بالباء وعلامة جره الياء لانه ملحق بالمثنى، والابي معطوف على ايه على زيني اي بزيني والابي، فكلمة الابي معطوفة على زيني، وزيني مجرورة والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الايه الظاهرة. قلنا ان الاخ مبتدأ والخبر محذوف تقديره والاخ والاخت يحجب بزيني والابي، تمام، فهو متعلق الجار والمجرور هو الايه هو الخبر، والمقصود بزيني اشارة الى الايه الى الابن وابن الابن، كأنه بيقول ايه انه والاخ والاخت يحجب بهذين اللي هو تقدم الكلام عليهما وهو الابن وابن الابن وبالاضافة للايه للابي، تمام. طيب سنكتفي في الايه في الاعراب يعني ببيتين ونبدا نشرح في الايه في الابيات. الابيات ايضا واضحه ليس فيها ايه ليس فيها كبير اشكال، فكل جد باب ينحجب، قلنا ان ايه ان الاب يحجب اي جد، تمام، واي جد قريب يحجب اي جد بعيد نفس الشيء، تمام، يعني لو معك ابو اب يحجب اب 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 وأب أب أب ثلاثة يحجب أب 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 وهكذا، يعني كل واحد إيه كل أصل ذكر قريب يحجب الأصل الإيه البعيد، يحجب الأصل البعيد لأنه أقرب إيه أقرب منه، فالمسألة مش محصورة بس إن الأب يحجب الجد، لا أيضا وكل جد قريب يحجب كل إيه كل جد بعيد. وكل جدة بأم تحجب، كما بينا أيضا دي قاعدة الأم تحجب جميع الجدات، سواء بقى كانت من ناحيتها أو من ناحية من ناحية الأب، فالأم تحجب أم الأم وتحجب أيضا أم الأب، أو تحجب أم أم أم، أو أم أب أب، أو أم أم أب، المهم أن الأم تحجب جميع الجدات، تمام؟ فلا ميراث لجدة من الجدات مع مع الأم مطلقا بإجماع العلماء، لم يختلف في ذلك أحد من العلماء. نعم، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، لكن في خلاف، يعني نحن لم نطلق القول هنا لأنه في خلاف في المسألة بالنسبة للجدة القريبة التي من ناحية الأبي، هل تحجب الجدة البعيدة التي من ناحية الأم أم لا، فلذلك المسألة هنا ليست إجماعية، ولذلك نحن اكتفينا بأن نقول إن لم نقل كما قلنا في إن كل جد قريب يحجب كل جد بعيد، لأن ده متفق عليه، لكن بالنسبة للجدات المتفق عليه هو أن الأم تحجب جميع الجدات، أما كون الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة ففيها خلاف وفيها تفصيل كما تقدم، وسنزيد إن شاء الله تفصيلا وبيانا، لأنه العلماء لما جاءوا في مسألة عندما يكون معك أم أب جدة من ناحية الأب، ومعك أم وجدة من ناحية الأم لكنها أبعد، فالجدة كما تقدم منا الكلام إخواني إن الجدة التي من ناحية الأم هي جدة أصيلة، لأن أصل ميراث الجدات هو بالأمومة، فالجدة الأمية يعني اللي جاءت من جهة الأم معها قوة، معها نوع قوة لكونها جاءت من جهة الأم، ولكن معها جانب ضعف وهو كونها بعيدة، تمام، هي في الدرجة الثالثة. طيب، والجدة الأبوية معها نوع ضعف لكونها جاءت من جهة الأب، وميراث الجدات ليس من جهة الأب وإنما من جهة الأم، فهي ليست أصيلة لكنها معها باب قوة وهو كونها قريبة، ولذلك اختلف العلماء، حتى الشافعية أنفسهم لديهم خلاف في داخل المذهب نفسه في تلك هل الجدة الأبوية القريبة تحجب الجدة الأمية البعيدة أم لا، فطائفة قالت تحجبها، وإن كل جدة قريبة تحجب كل جدة بعيدة سواء كانت إحداهما أمية والأخرى أبوية أو من جهة واحدة، فبعض العلماء عندهم أي جدة قريبة تحجب أي جدة بعيدة سواء كان من جهة واحدة أو من جهتين، سواء كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، أو كانت القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، ففي بعض العلماء عمموا، لكن ذلك ليس متفقا عليه، لأن بعضهم كما قلت يقول لا، بأنه إن كانت الجدة البعيدة أمية والجدة القريبة أبوية فإنهما يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، فبالتالي تلك المسألة خلافية، ولذلك لم نعمم فيها الكلام كما عممنا، إنما نحن نحاول أن نميز بين ما اجتمع عليه أو ما اتفق عليه أو ما فيه إجماع وما فيه خلاف. ما فيه إجماع خلاص بنريح دماغنا، والإجماع عندنا حجة يعني بعد الكتاب والسنة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم الكتاب السنة الإجماع القياس، دي اسمها مصادر مصادر التشريع، والإجماع ليس مشرعا لكنه كاشف عن كاشف عن حكم الله، كما أن القياس أيضا ليس تشريعا وليس المجتهد مشرعا، وإنما هو يبحث عن حكم الله، هل تدخل تلك المسألة تحت الحكم الفلاني أو لا تدخل بناء على استخدام أداة القياس. ولكن كما قلت العلماء جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأن مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس، فنحن نأخذ بالإجماع ونعتني به، فإن كان في المسألة إجماعا غير منقوب وغير مستشكل، لأن في بعض الإجماعات فيها نقاش، يعني في بعض العلماء ربما يعني ينقل الإجماع يتساهل في نقل الإجماع، في أي فن من الفنون قد يقع التساهل، ففي بعض العلماء قد يعرف عنهم التساهل في نقل الإجماع بدليل أنه ينقل العلماء الآخرون أن في المسألة خلافا، فكيف تأتي أنت وتزعم أن فيها إجماعا؟ لأن بعض الأحيان يكون عدم الاطلاع واسعا، فربما يزعم العالم الإجماع في المسألة وتكون المسألة ليست من مسائل الإجماع بل خلافية. تمام، لكن نحن نعتمد الإجماع الذي ليس عليه إشكال. يعني إن عرفنا أن فيه إشكالا يبقى نحن في حل أن نناقش المسألة ويصبح ليس فيها الإجماع اللي هو حجة علينا. لكن لو رأينا بأن المسألة ليس فيها خلاف وأن الإجماع فيها صحيح فهو حجة يلزم الأخذ به والتسليم له وعدم المناقشة في المسألة. ولذلك العلماء كانوا يقولون من ضمن ما يحتاج إليه المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الإجماع والاختلاف. يعني العلماء في كتب أصول الفقه عندما يتكلمون في باب الاجتهاد ويتكلمون عن شروط المجتهد اللي هو العالم المجتهد، يقولون من ضمن ما يحتاج من العلوم بالإضافة طبعا لمعرفته بالكتاب والسنة والأصول والقياس وغيرها، يقولون أيضا أنه يجب أن يكون عارفا بمواضع الإجماع والخلاف حتى إذا علم أن في المسألة إجماعا لا يحتاج إلى النقاش فيها وإلى البحث، ما يحتاجش إلى يعني أن ينكشها مرة أخرى. خلاص قد أصبحت مسألة ارتفع فيها الخلاف وأصبحت إجماعية فليرح نفسه، ولكن يبذل جهدا في المسائل الخلافية التي تحتاج إلى إلى تقرير حجة وإلى رد وأخذ وغيرها من المسائل. ولذلك نحن إذا وجدنا إجماعا في المسألة ولم نجد إشكالا عليه ولم نجد طعنا فنسلم به والحمد لله. نعم. لا يعني ممكن تقع يعني زي ما انت شايف يعني ان مثلا يكون عندك جدة من ناحية الاب مثلا، انه يكون انسان عنده ام اب وعنده ام ومات عنهم، يعني محتملة بس مش كتيرة، لانه عادة يعني عادة الكبير بيموت قبل الصغير يعني، فكون جدة يعني بينك وبينها ثلاث مراحل انت تموت قبلها يعني الاحتمالات بتبقى اقل يعني بلا شك، لكن وارد ماهوش يعني ليس مستحيلا يعني، لا يعني كما قيل في مسألة زي مسألة الخنثى او شيء من هذا القبيل انها غير موجودة، لكن دي لا نستطيع ان نزعم انها غير موجودة، ممكن تفاجأ انها تقع مع حد قريبك او معرفتك يعني ليست بعيدة، لكنها ليست ايضا في زي ما نقول في متناول الجميع يعني، هي مسألة قليلة وممكن تصل الى الندرة في بعض الاحيان، لكن الطالب يعرف المسائل والعالم او الفقيه اخواني بيعرف النادر والايه وكله يعني العالم الذي يريد ان يعني يحيط بفن من الفنون ويتمكن منه فبيعرف المسائل القريبة والبعيدة حتى حتى يتمكن منها، حتى لو على سبيل الرياضة والتمرين، لان الفرائض فيها ابواب اشبه بالتمرينات. يعني ما بيجي في بعض المسائل يقول لك مات وترك 20 عما وسبع جدات ومش عارف و15 أختا شقيقة وسبعة أخوات لأم ومش عارف يعني بعيدة، بس ده زي التمرينات الرياضية يعني علشان يجربك مثلا في مسألة الانكسار وكيف التصحيح فيبدأ يضطرب أعدادا ضخمة، في من ناحية الواقع تجدها نادرة يعني من اللي هيكون له يعني، بل بعضها ربما يكون مستحيلا يعني، مين اللي بيكون له سبع جدات وبعدين سبع جدات وارثات يعني سبع جدات وارثات قد لا يقع، فبالتالي انت ما يجيب لك في المسائل لست مسؤولا عن انك تناقشه ما دام جاب لك قال لك سبع جدات خلاص سبع جدات انت يعني هتدفع من جيبك يعني حله خلاص. تمام، فنوع من التمرينات يعني دي مسألة تقسيم البيت والجربة والاشياء هذه مسألة تعتبر يعني مسألة تطبيقية تعتمد على نوع من الخبرة، وأيضا تختلف من بلد إلى بلد، يعني تحتاج منه أنه لو وقف مع واحد من هؤلاء الذين يقسمون ويمسحون الأرض مرة أو سنتين أو ثلاثة سيعرف كيف يعمل يعني. تمام، بس بتختلف يعني تقسيم الأراضي في مصر قد يختلف عن تقسيمها في اليمن، حتى مسألة اللبنة والأشياء دي نحن لا نعرفها في مصر، يعني اللبنة ما نقيس باللبنة، إنما المقياس عندنا يقال بالفدان أو بالأمتار، يعني المساحات القليلة عادة بالأمتار، البيوت والأشياء دي اللي هي المساحات المحدودة عندنا تقاس بالأمتار، يقال والله فلان خد 300 متر فلان، 500 متر فلان، 1000 متر. تمام. المساحات الكبيرة وخاصة في جوانب الزراعة في الأراضي الزراعية تقاس عندنا بالفدان. تمام. يقال 15 فدانا، واللي يقرأ منكم في الكتب المؤلفين في الفرائض الكتب المصرية هيجد ايه، هيجد هذا، يقول مات وترك مش عارف كذا كذا 1000 جنيه مصري و15 فدانا. تمام. ومش عارف ايه، فبتختلف. فبالتالي مسح الاراضي بيختلف من ايه، من بلد الى بلد، فبعضهم بيمترها باشياء معينة. فبالتالي تحتاج الى ملاحظة ما يصنع اهل بلدك، يعني تشوف ما يفعل وتفعل مثله، والا المسألة ليست عسرة يعني، يعني ماهيش بالصعوبة يعني، حتى الذكي يمكن ان يقوم بها دون ان يعرف من هؤلاء. ولكن انا افضل انه ايه، انه يصحب واحد ولو في ايه، في مسألة او مسألتين، وينظر ما يصنع يعني، يعني بعضهم بعض احيان يصنع قطعا. تمام. لكن المسألة سهلة، ماهيش بالصعوبة اللي ممكن ايه يتصورها ايه انسان من الناس او شيء من هذا القبيل يعني، خاصة في العقارات والاشياء. في بعض الاحيان اخواني، بعض الاحيان يعني على سبيل المثال، ولما نصل سيأتي بعض التفاصيل ان شاء الله تعالى، ساعات مثلا بيلجأ المقسم الى تقييم الاشياء بالقيمة المالية ويبدأ يقسم على اساسها. يعني ممكن اقيم الايه، اقيم ما تركه الميت بالايه، بالقيمة المالية. يعني ترك مثلا 3 بيوت او 4 بيوت، ممكن اقدرها بالايه، بالقيمة المالية، وابدأ اقسم بناء عليها، وبناء على القيمة المالية ممكن ارجع اقسم الشقق او شيء من هذا القبيل. تمام. وهي في بعض الاحيان ممكن تقول ان فيها جانب تسديد ومقاربة وتراضي ايضا. يعني مثلا انا الان عندما يكون عندي بيت مثلا، فهذا البيت في المكان الفلاني ممكن يقدر ب15 مليون، طيب في المكان الفلاني مقدر ب50 مليون، وبيت اخر مقدر مثلا ب20 مليون، فيصبح عندي الان 50 مليون و20 مليون و15 مليونا، يصبح مثلا 85 مليون. تمام. انا الان لو كان عندي 3 اولاد على فرض، او 4 اولاد وعندي 80 مليون، هنفترض يبقى كل واحد 20 مليون. تمام. فاجي والله مثلا البيت هذا يساوي 20 مليون، ما رأيك يا فلان تاخد هذا البيت؟ قال نعم. طيب البيت الثاني مثلا هو يساوي 40 مليون، طيب انت وفلان تقتسمون هذا البيت على اساس انك لك 20 وده 20، ما رأيكم تشتركان في هذا البيت؟ فوافق، ما فيش مانع. او ما فلان يريد ان ياخد البيت ويدفع 20 مليون. تمام. خد البيت ودفع 20 مليون، قلنا لفلان ما رأيك انت تريد الفلوس، انت ما تريد البيت؟ قال نعم انا اريد فلوس. قال فلان ادفع له 20 مليون، وانت خذ البيت اللي ب40 مليون، نصيبك فيه 20 ودفعت 20 مقابل حق اخيك. يبقى هذا اخذ بيت ب20 مليون، هذا اخذ بيت ب40 مليون ودفع 20، هذا اخذ في يده 20 مليون. يعني المسألة عملية ايه، توفيقية يعني، ماهيش ايه، ماهيش عملية جامدة. تراضوا على ذلك، كتبت الفصول والقسمة، وقعوا، اعتمدها، شهود كذا، ممكن تسجل في المحكمة، انتهت القضية. بعد كده اللي يشتيها حاجة يخبط راسه في الحيط، ما عادش في مجال للمناقشة. تمام. ففي مثل هذا كذلك، مثلا والله ترك بالاضافة لهذا جنبية، طيب الجنبية دي ايش نعمل فيها، ما رأيكم يا جماعة الان نبيع الجنبية؟ قالوا بعها. طيب بعناها جبنا فلوسها نقسمها سهل. قالوا لا ما نشيش نبيعها، دي من ايه، من حق الوالد، ما نشيش ان احنا نبيعها وعيبة او شيء من هذا القبيل. طيب ما رأيكم يعني تسيبوها مع شخص معين منكم، اولا انه تقسموها، بمعنى طبعا مثل هذا لا يقسم بمعنى انه يكسب، طيب لكن ممكن يقسم مشاهرة، بمعنى انه كل واحد يلبسها شهر، ممكن اسبوعي، تثمن، ممكن واحد يشتريها. نعم. قالوا 28 مليون. طيب مين هيدفع منكم ال20 ونخصم نصيبه، يعني مثلا ايه، هو هيكون نصيبه 7 او 8، يبقى هيدينا 12 مليون نديه البقية الورثة. تمام. ففلان اشتراها، ما فيش مانع، وافقوا الاخرون، تنازعوا كلهم، قالوا لا ما يشتريهاش هو ولا نبيعها، كلنا نشتريها. طبعا ما ينفعش، خلاص خليها شركة. تمام. وكل واحد منكم يلبسها شهر، او تكون عنده شهر، لبسها ما لبسهاش هو حر. تمام. ما فيش مانع، او سنة بحسب ما يتفقون. ما يعني اصلا هذه حقوق الحقوق الشخصية يا اخواني ما دام تراضى عنها الناس الشرع لا يمنعهم من التراضي. واحد قال انا مش عاوز خالص, نقول حرام لما تنازل مش حرام خلاص. فلان سحب قال يا جماعة خلاص خلاص نقسم على اثنين, والثالث قال انا متنازل بس هيوقع على التنازل انه خلاص ما يشتيش عنده اموال عنده كذا, او الجنبية خلاص ادوها, قالوا والله الوالد اوصل نحن نديها لاخينا الكبير. قلنا انتوا احرار لا يلزمكم يعني لانها ايه وصية لوارث لا يلزم. قالوا لا احنا ما شيء لان يعني نجبر خاطر الوالد ما دام هكذا نحن موافقين ديها للكبير. خلاص ديها للكبير ورق بينهم ان اصبحت ايه اصبحت كل واحد تنازل عن حقه فيها. فالمسألة يعني مش شيء صعبة يعني للدرجة يعني ايه يعني يعني انا مقصود ايه الذكي ممكن يقوم بها حتى ايه بس يكون عنده نوع من الفطنة نوع من الذكاء لانه بيعمل عملية توفيقية ما يعملش مشاكل, يحاول انه ايه يراضي الايه يتم التراضي تمام دي كذا ودي مقابل كذا, يحاول يوزن الامور جيدا. يعني مثلا الارض ممكن تكون مساحتها متساوية لكن قيمها تختلف, دي ارض على الشارع دي ارض في الداخل دي ارض كذا, فلازم ايه فلازم نقيمها بحسب الزمان والمكان. يعني دي ممكن تكون ارض نفس المساحة لكن دي تطلع بعشرين مليون ودي تطلع بخمسة مليون, فما جيش انا اقول خد انت دي وخد دي ما تسويش عشرين وخمسة تمام, لا ده لو رضي ده ياخد بخمسة يبقى التاني لابد يعوضه بالايه بالناقص عليه, يبقى لابد نقيمها بعشرين ودي بخمسة. فان كان القسمة بينهما ان كانوا اتنين والارض بينهم بالسوية فاللي خد يبقى الارض الاثنين بمعناها 25 معناها ان كل واحد له 12 ونص تمام 12 ونص, فمعناها ان اللي خد الارض اللي ب20 لابد يتمم للثاني قيمه الايه 12 مليون ونص, وهكذا المساله بهذه الصوره تمام. فيعني تتم بهذا الوضع واضح نعم تمام صح. وهو ايضا دوره في انه يقود هذه المساله انه ايه انه يقودهم للمثمنين اللي هم يوفق بينهم, يعني هو ماسك الديركتور يعني بيدير المسألة. لكن زي ما قلت حضرتك انه ايه انه يعني فاسألوا اهل الذكر, يعني مش هجي انا اتمنها بمزاجي لا بلا شك لانه ممكن اتهم ايه اتهم باني ما انصفت, لكن الان لابد ان هم ايه يتفقوا ايضا على المثمنين او يرفضوا اللي يثمن الايه اللي يثمن الارض بحيث تطيب نفوسهم ويشعر ان ما في مجاملة, لان احد الطرفين لو راح جاب لك واحد ربما يجامل بايه على اساس ان الارض دي هو يريد شراءها فيخفض سعرها. يعني هو الان بعض الحين يكون تفاوض ان فلان يشتي ياخد الارض الفلانية او البيت الفلاني ويدفع للورثة بقية حقهم, فربما يحاول انه يأتي بايه بمثمن يخفض قيمتها حتى يدفع القليل والعكس بالعكس. فبالتالي زي ما قلت حضرتك انها ايه تحتاج الى بيوت الخبرة خاصة في التركات الكبيرة. اما التركة كلما يعني بحسب الحال, يعني اذا كانت تركة صغيرة ما لا اروحش المكتب يكلف مبلغ وكلام زي كده يعني, فممكن نستعين ببعض الناس الايه العاديين اللي هم ما داموا يرتضونهم ويقبلون كلامهم بدون تكلفة, لانه بعض الاحيان ممكن المكتب يكلفك وتكون التركة مش ذات قيمة, يعني يكون معنا بيت صغير مثلا دورين ولا شيء من هذا القبيل, وتروح المكتب يقول لك والله نشتري 100,000 ولا 50,000 او شيء من هذا القبيل وهو البيت يساوي 3-4 مليون, فما ينبغي. لكن ممكن واحد من اهل الخبرة عادي هياخذ له 5,000-3,000 يمكن ايه يمكن يتمنه ما داموا هيرتضونه تمام والطرفين اتفقوا عليه. فبالتالي انت المقصود ايه المقصود اخواني في التقسيم انك تعمل شيئين, انك تعمل العدل وتقنع به الاخرين, يعني دي قضية, لانك انت ممكن تعدل بس طريقتك تعمل شكوك وظنون والانسان يعني نسأل الله ان يصلحنا جميعا في تجد الناس مع الاموال والاشياء دي يحصل فيه نوع من الطمع, يعني فيه نوع من الطمع وفي نوع من الجشع وفي نوع من الأنانية حتى انك تجد الاخ ينهش في اخيه ها وعلى رأيكم. وان في ناس ايضا تحرش ايه يعني تلاقي واحد والزوجات تحرش, يعني بعض الاحيان تقول له مالك انت بيضحكوا عليك كل واحدة تقول لزوجها كده يعني مالك بيضحكوا عليك ومش عارف ايه، اخوك يشتي ياكل التركة، والتانية نفس الشيء، فكل واحدة تحرش وتولع الدنيا نار. تمام. وزيد كده ان بعض الناس يعني بيحبوا يفعلوا شر كده يعني تبرعا، يعني ايه يجي كده يقول له ابصرت اخوك يشتي كذا، مع انه غير مستفيد، لكن بعض الناس يحب ان توقد النيران دون ان تستدفئ بها، يمكن الزوجة لها مصلحة. لكن العجيب من المتبرع بالايه، متبرع بالشر يعني. تمام. دول بيعملوا الخير كده يعني ايه، مش لوجه الله، لوجه الشيطان. تمام. فالشاهد في هذا ينبغي ان تعلم ان المهمة هي عبارة عن مهمتين، انك تقسم بينهم بالعدل وان يقبلوا ذلك العدل، لان انت ممكن تقسم بالعدل نعم، لكن هيكتهم وعملت بينهم مشاكل وبالتالي ما يسدوش ويزداد الشر بينهم. فبالتالي لابد ان تسلك سبل ايه، سبل سليمة في توصيل العدل والحق اليهم حتى ايه تطمئن نفوسهم ويقتنعوا ويسدوا وتنتهي الايه، وتنتهي القسمة. تمام. طيب نكتفي بذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.